إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، يقول جل وعلا في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويقول جل وعلا: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ويقول جل وعلا: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. وهكذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان أثيم، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وهكذا يقول جل وعلا: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فلا تكن للخائنين خصيما. هذه الآيات معشر المسلمين كلها فيها التحذير من صفة دميمة ومن خلق مشين تكرهه الفطر المستقيمة وتمجه الطبائع السليمة، ألا وهو خلق الخيانة معشر المسلمين، ألا وهي صفة الخيانة. وكما يقول سعد رضي الله تعالى عنه: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الكذب والخيانة. فالخيانة مذمومة ممجوجة في جميع الشرائع، وهكذا عند الطبائع السليمة. فإن الإنسان لا يحب أن يوصف بأنه خائن وبأنه ماكر، وبأنه خداع عياذا بالله، فلا يحب أن يوصف بهذه الصفة الذميمة التي تنفر نفسه منها، فلذلك لم يتصف بها المولى سبحانه وتعالى، لأنها خدعة في مقام الائتمان. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم، فعلى هذا لا يجوز أن يقال خان الله من خان الناس، فإنها صفة في مقام الائتمان، والله سبحانه وتعالى نزه نفسه عن صفات النقص المحض، فلا يتصف ربنا جل وعلا بصفة نقص محض. نعم عباد الله، فالخيانة رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ منها، لأنها مشينة ولا تليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين، على مستوى خائنة الأعين، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. فلذلك لذمامة الخيانة ولشين الخيانة استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخيانة، فقال اللهم إني أعوذ بك من الفقر فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فبئسة البطانة الخيانة عباد الله، أن يكون الشخص خائنا. فلذلك كان مآل الخائنين ومآل الخيانة إلى النار والعياذ بالله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود وأبي هريرة، المكر والخديعة والخيانة في النار، المكر والخديعة والخيانة في النار، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صفة متأصلة في المنافقين، فهي دثار لهم لا تنفصل عنهم، بل هي صفة لعموم الكافرين، فلا تغتر بكافر إذ يحسن معاملة البيع والشراء على أنه صادق، وإنما هو من أجل الدنيا فحسب. فلا ينبغي أن يثنى على الكافرين بأنهم أهل أمانة وأهل كذا وكذا، فوالله ليسوا بأهل أمانة مع الله سبحانه وتعالى ومع دين الله، فإنهم حرفوا التوراة والإنجيل، فكيف يقال بعد ذلك أنهم أهل أمانة ويثنى عليهم بالأمانة؟ إنهم خونة كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في كتابه، فهم مصدر الخيانة، المنافقون واليهود والمشركون فهم مصدر الخيانة والعياذ بالله. وأما أهل الإيمان وأهل الإسلام فهم أصل الأمانة، ولكن اغتروا بأولئك فشابها بعضهم، أولئك الكفر الفجرة، وإلا دينهم يحث على الأمانة، دينهم يحث على الخير، على الصدق وعلى ترك الخيانة، ولكن حصل لهم خلل في دينهم فصدرت منهم الخيانة. أما أولئك فهم مصدر الخيانة ومصدر الشر والعياذ بالله. المنافقون من مصادر الخيانة يا عباد الله، قال عليه الصلاة والسلام وهو يبين صفات المنافقين، ومن كانت فيه هذه الصفات ينبغي أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يتخلص منها، فإنها من صفات أهل النفاق. قال عليه الصلاة والسلام أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، في بعضها إذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وهكذا ذكر ثلاثا عليه الصلاة والسلام من صفات المنافقين، أنه إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. فهذه صفات المنافقين، كم خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا إطفاء نور الله جل وعلا، تآمروا مع الأحزاب الذين جاءوا من خارج المدينة لاستئصال شأفة الإسلام تآمروا معهم وتواطؤوا معهم وأرادوا خديلة جيش الإسلام ليرجعوا إلى المدينة قافلين ويتركوا المجال للكافرين. فهم قديما وحديثا المنافقون مصدر الخيانة والعياذ بالله. وهكذا عباد الله من مصادر الخيانة اليهود عليهم لعائن الله، فهذا شأنهم وهذا هجيرهم وهذه صفتهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. هكذا يا محمد لا تزال تطلع على خيانة اليهود وعلى غدر اليهود، وهذه من الصفات أو من الأفعال التي تفيد الاستمرار وأن هذا شأن اليهود. فانتبه يا محمد لليهود، فإنهم مصدر الخيانة والغدر وعدم الوفاء بالوعود والعهود، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. فاليهود كم خانوا محمدا عليه الصلاة والسلام وقد كان بينه وبينهم عهود ومواثيق، ومع ذلك ينقضون تلك العهود نقضا عجيبا، وليس ثم عقد يبرم مع اليهود فيكون على ما كان وعلى ما أراد المبرم له. أبدا لا تجد وفاء عند اليهود بالعقود والعهود، لا تجد وفاء عند اليهود أبدا بشيء من هذه العهود. فهم أشد الناس مكرا وخيانة وغدرا والعياذ بالله ونقضا للعهود. فلذلك يحذر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا من خيانة اليهود لينتبه لهم، ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم، قليل الذين ربما لا يخونون فهم قليل. فهذا مستثنى من كثير. فأكثر اليهود خونة، أكثر اليهود غششة مكرة والعياذ بالله. وهكذا الكافرون مصدر الخيانة، كل كافر الأصل فيه الخيانة والغدر، لأنه خان الله في التوحيد، خان الله في عبادة الله، فيسهل عليه خيانة العباد. قال الله سبحانه وتعالى: وإن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبله فأمكن منهم. فإذا أراد المشركون خيانتك يا محمد فإنهم قد خانوا الله في توحيده وقد خانوا الله في عبادته جل وعلا. فلا تستغرب ولا غروة، هذا الموضع ليس موضع عجب يا محمد. إن يريد خيانتك فقد خانوا الله من قبله فأمكن منهم. هكذا يقول الله جل وعلا يحذر نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم من الخائنين أجمعين، من المنافقين واليهود والمشركين، فكلهم مصادر الخيانة يا معشر أهل الإسلام. فلذلك نزه الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نقض العهود التي أبرمت بينه وبين اليهود وبينه وبين المشركين، أنه إذا شعر بخيانة منهم فإنه يدعوهم قبل أن يهجم عليهم وقبل أن يحاربهم، يدعوهم ويقول لهم كذا وكذا وينبذ إليهم عهدهم، كما أخبر الله سبحانه وتعالى في الآية الثالثة. قال الله جل وعلا: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. تعالوا قل لهم: وهذا عهدكم قد نقضه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نقض، فانبذ إليهم على سواء، فلا تهجم عليهم على غرة وبينك وبينهم عهد يا محمد، بل اطرح لهم العهد الذي بينك وبينهم وقل: ما أبرم بيننا وبينكم فقد طرح، فليس ثم عهد بيننا وبينكم، فتوقعوا الحرب في أي لحظة عليكم، أما أن تهجم عليهم وبينك وبينهم ميثاق فلا. ما أعظم تعاليم الدين، وما أجمل الدين، وما أشد الدين محاربة للخيانة ومحاربة للمكر ومحاربة لنقض العهود، ما أعظم ديننا معاشر المسلمين. فيقول لنبي: فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فالخيانة عباد الله صفة دميمة، فإذا انتشرت في المجتمعات حصل شر عظيم في أهلها، فلا تجد ربما لا يكاد أحد يأتمن أحدا، لا في بيع ولا في شراء ولا في مناكحة ولا في غير ذلك من الخدمات التي يقدم بعضهم لبعض بسبب انتشار الخيانة، فتجد كل واحد متوجسا من الآخر لأنه خائن ولأن المجتمع قد انتشرت فيه الخيانة. هذا كله من آثار الخيانة المشينة، إذا انتشرت في المجتمع فلا يكاد يأمن أحد أحدا، فيتزوج عنده أو يريد أن يتزوج عنده ربما يسأل 100 عنه لأن الحال تغير، وهكذا يريد أن يشتري منه شيئا من البضائع ربما يسأل فلانا وفلانا كيف فلان هذا في البيع والشراء. هذا كله بسبب انتشار الخيانة في أوساط المجتمعات، وكما قال حذيفة رضي الله تعالى عنه وهو يبين هذا الحال، وأن عند تغير الأحوال يحصل غير الذي كان قبله يتعامل به الناس، كان يقول قبل ذلك ولقد أتى علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا ليردنه علي ساعيه، أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. فلا إله إلا الله، هذا زمن حذيفة معشر المسلمين، فكيف بزمننا هذا؟ حذيفة يقول أما اليوم لا أبايع إلا فلانا وفلانا أتحرى في بيعي بسبب انتشار الخيانة. وزمنه زمن أصحاب رسول الله ثم أدرك شيئا من زمن التابعين، أما ذاك الزمان فهو زمن منزه عن الخيانة، زمن أصحاب رسول الله خير القرون قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذاك زمن منزه، نزهه الله عن كثير مما هو الآن نعانيه. وأما ما بعد ذلك فدب الشر شيئا فشيئا حتى وصل إلى الحال الذي نحن عليه الآن، ونحن عليه في هذه الأيام نئن منه أنينا. وهكذا ذكروا قصة عن بعض العرب وهي جميلة في الباب، تحكي واقعا نحن نعاني منه في هذه الأزمنة، وتحكي أيضا آثارا سيئة تحصل بسبب الخيانة والعياذ بالله. ذكروا عن رجل من العرب أنه كان له فرسا جميلا وهو من الخيل العربية الأصلية، فأراد بعض الناس أن يتحايل عليه ويأخذ ذلك الفرس الأصلي، فجلس ورصد له على الطريق، فلما مر أظهر أنه انقطعت به السبل وانقطعت به الطريق، ويريد من يحمله إلى مكانه وإلى بلده وإلى محلته، فنزل ذلك الرجل عن فرسه وأركبه على الفرس وحمله معه، فلما وصل إلى مكان ما رأى أنه قد خلى بالرجل وخلى بالفرس، نزل من على الفرس وقال الفرس فرسي وقد نجحت خطتي وحيلتي، فقال له صاحب الفرس يا فلان ما لك؟ فذكر ما ذكر أنه قد نجحت خطته وحيلته ونال الذي يريد، فقال لي طلب عندك، إذا سألك الناس فقالوا لك من أين لك هذه الفرس، فلا تقل لهم احتلت على فلان فأخذت فرسه، ولكن قل لهم أهداها إلي فلان. قالوا لماذا؟ قال لأن الناس لو علموا أنك أخذت الفرس مني بهذه الطريقة انقطع المعروف بينهم، فربما يمر بعض القوم ببعض الناس وهو منقطع حقيقة فيقولون لا تحملوه على الفرس، لا تحملوه معكم، فإن فلانا قد ساعد فلانا فغدر به. وهذا والله الذي نعاني منه، ربما يكون الشخص منقطع في الليل ولا يجد من يحمله، والناس تتخوف من حمله لأن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وقد حصل نحو هذه الحوادث وهي كثيرة جدا تعلمونها. فهذا الرجل رجل حكيم، فقال اسمع إذا سألك الناس وين فرسه وأخذ بهذه الحيلة إذا سألك الناس كيف وصلت إلى هذه الفرس وكيف أخذتها، فلا تقل لهم أخذتها بحيلة كذا وخطة كذا، ولكن قل لهم أهداها فلان إلي. فقال لما؟ قال لأن الناس لو علموا أنك وصلت لها بهذه الحيلة وهذه الخطة انقطع المعروف بينهم، فربما يمر قوم ببعض الناس وهو منقطع حقيقة فيقولون لا تساعدوه، فإن فلانا قد ساعد فلانا فغدر به فنزل من على الفرس وقال له خذ فرسك. فما أحسن هذا يا عباد الله، أن الإنسان يتعامل مع الناس بالأمانة ويترك الخيانة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الناس عباد الله، إن الخيانة قد تفشت في المجتمعات، فلا تكاد تجد مجالا من مجالات الحياة إلا وقد دبت له الخيانة أو الخيانة والعياذ بالله، ولا ميدانا من ميادينها إلا وتفشت فيه الخيانة. وحسبنا الله ونعم الوكيل، خيانة لله ورسوله، خيانة فيما بين العباد بعضهم لبعض، خيانة بين الأزواج، خيانة بين الجيران، خيانة بين الزملاء، الحياة مليئة بالخيانة، خيانة بين الحكام والرعية، مليئة الحياة بالخيانة والعياذ بالله، وتقطعت القلوب من الخيانة والعياذ بالله، وحصل ما حصل للصالحين من الظلم بسبب الخيانة وعدم الأمانة، بيعت شعوب بسبب الخيانة، بيعت بلدان وثروات بسبب الخيانة وعدم الأمانة. فلا شك أن الخيانة قد دبت في جميع مجالات الحياة وميادين الحياة، فلذلك نذكر أنواعا من أنواع الخيانة التي حصلت في بعض الأمور. فمن المجالات التي والأنواع التي حصلت فيها الخيانة توحيد الله جل وعلا، فإن كثيرا من أهل البدع قد خانوا الله جل وعلا في توحيده الذي أخذ على الناس الميثاق عليه عند أن أخرجهم من ظهور آبائهم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل، إنما أشرك آباؤنا من قبل وأنتم وقعتم في هذا الشيء. فهذا ميثاق يا عباد الله أخذه الله سبحانه وتعالى على ذرية آدم، أخذ الله سبحانه وتعالى عليهم، فخانوا الله جل وعلا في هذا الأمر ودعوا إلى الشرك الصريح، فذاك يدعو إلى الذبح لغير الله، وذاك يدعو إلى النذر لغير الله، وذاك يدعو إلى الاستغاثة بالأولياء فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ويدعو آخر إلى الاستغاثة بالأموات فضلا عن الأحياء، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فهذا من أعظم الخيانة معشر المسلمين، أن تخون الله سبحانه وتعالى في التوحيد، فذاك هو حسيناء وذاك هو عيدروساء وذاك كذا وكذا، عند نزول الملمات عليهم يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويضرعون إلى غير الله جل وعلا، هذا لأمر الله خيانة عظيمة لله جل وعلا. ومصدر الخيانة في هذا الباب الصوفية والرافضة، فهم مصدر الخيانة لله جل وعلا في توحيده سبحانه وتعالى، فدعوا الناس إلى الشرك الصريح عياذا بالله، إلى الاستغاثة بالأموات والاستعاذة بالأموات، وإلى غير ذلك مما أشرنا إليه آنفا من عبادة غير الله جل وعلا. وهكذا الأرفاض فإنهم مصادر شر على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا معشر المسلمين من أنواع الخيانة التي حصلت قيانة العلم، فهذه أيضا كذلك لها مغبات ولها تبعات عظيمة على المسلمين، أن يكون ممن يحمل العلم خائنا لله جل وعلا، خائنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه خيانة عظيمة، يحصل ضرر على المجتمع الذي يثق بك وتكون خائنا والعياذ بالله لهم. وهذا أيضا كذلك مصدرها اليهود والنصارى، فإنهم كم كتموا من العلوم وكم كتموا من الحقائق وكم كتموا من دين الله جل وعلا خيانة لله وخيانة لدين الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. هؤلاء ملعونون بلعن الله جل وعلا، الخونة لدين الله سبحانه وتعالى. أحدهم ربما يفتي أنه لا بأس بالتفجير، إذا كنت تحت جماعة أنك تفجر لا بأس بذلك، وأما بانفرادك تتصرف فهذا لا. هذا يوسف الغرضاوي يفتي بهذه الفتوى الظالم أهلها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام، وناس يثقون به معشر المسلمين، وهذا بصوته خائن في تعظيم أعداء الله، يبكي على البابا لما مات ويسأل الله أن يعوض النصارى خيرا منه ويخلف عليهم خيرا منه. هذا خائن لدين الله يوسف الغرضاوي. عمر خالد خائن لدين الله سبحانه وتعالى. طارق السويدان خائن لدين الله. كم تعدد من الخونة الذين تقمصوا قميص العلم وهم أبعد ما يكونون عن العلم. هؤلاء كما قال الله سبحانه وتعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ما أحسن هذا المثل لهؤلاء الخونة لدين الله وللعلم الشرعي. هؤلاء خونة يا عباد الله لدين الله سبحانه وتعالى. وقال الله جل وعلا في هذا الصنف: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله. هكذا يخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الخونة: وإن منهم لفريقا يلون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. يقولون على الله الكذب أن هذا من دين الله، دعاء غير الأموات، وقد جاء الدليل في البخاري وجاء الدليل في مسلم. كذاب يكذب على البخاري ويكذب على رسول الله ولا يتحاشى الكذب في دين الله سبحانه وتعالى. وهكذا معشر المسلمين، من الخيانة أيضا أن يولى المناصب من ليس أهلا لها، هذا من الخيانة المحضة للشعوب وللأمم وللرعاية، أن يولى المناصب من ليس أهلا للمناصب. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء أعرابي يسأله: متى الساعة؟ متى الساعة يا رسول الله؟ قال: إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. إذا أسند الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. كم من مناصب تسند لغير أهلها، وكم من وظائف تسند إلى غير أربابها، كم تعدد عباد الله. وهكذا رسول الله يلفت النظر لأبي ذر رضي الله تعالى عنه أنه يحذر أن يتقلد منصبا أو منصبا ليس أهلا له. جاء أبو ذر يقول: يا رسول الله استعملني كما استعملت فلانا. فقال: يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة. احذر يا أبا ذر، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقه فأدى الذي عليه فيها. هذا مستثنى، من أخذها بحقه فأدى الذي عليه فيها. فانظروا إلى نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام لما أخذ الأمانة بحقها وأدى حقوق الوظيفة التي قام عليها، قال الملك: ائتوني به أستخلصه لنفسي. قال فلما جاءه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فازدهرت مصر وازدهر اقتصاد مصر وانتعش انتعاشا عظيما، فصارت مصر قبلة الناس في الاقتصاد وحوائج الناس وما يحتاجون من المطعومات، صار الناس يأتون إليها ويأوون إليها. كل ذلك لأن الملك ذلك وفق فجعل يوسف في محله عليه الصلاة والسلام، فازدهر اقتصاد مصر وانتعش انتعاشا عظيما. فهذا من الخيانة معشر المسلمين وعدم الأمان للناس، أنه يوضع من ليس أهلا لهذه الوظيفة فيها. ومن الخيانة معشر المسلمين استغلال المناصب في المصالح الخاصة، استغلال المناصب في المصالح الخاصة. جاء من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية، فلما جاء وقد جاء بمال الصدقات الذي أرسله رسول الله من أجل جبايته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا لكم وهذه هدية أهديت إلي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم مصححا لهذا الخطأ ومنبها على هذا الخطأ، وأنه لا يجوز للولاة أو لمن أرسلهم بعض ولاة الأمور أنهم يأخذوا الهدايا ممن يعطيهم، لأنهم ما أعطوك إلا من أجل هذه الوظيفة التي أنت فيها ولعلهم يتمصلحون منك بعد ذلك. فقال رسول الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه قال صلى الله عليه وسلم إني لا أستعمل الرجل مما ولاني الله سبحانه وتعالى ثم يأتي فيقول هذا لكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أمه وأبيه حتى تأتي هديته إن كان صادقا؟ اجلس في بيت أمك وأبيه وانظر تأتي الهدية ولا ما تأتي الهدية، لكن لما كنت قاضيا ولما كنت وزيرا جاءت الهدايا. ليش جاءت الهدايا؟ كل ذلك لاستغلال منصبك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ قال فمن أخذ شيئا بغير حقه يأتي يوم القيامة يحمله. فيا من تأخذون الرشوة بغير حقها، ويا من تتجرؤون على أموال بيوت المسلمين بغير حقها تأتون يوم القيامة حاملين لها، ويا من تأخذ النعالات تأتي يوم القيامة حاملا لها، ويا من تأخذ الجوالات تأتي يوم القيامة حاملا لها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في عموم هذا الحديث لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله، فلا أعرفن رجلا منكم يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه عليه الصلاة والسلام فقال اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت، اللهم إني بلغت. ونحن بلغنا ببلاغك يا رسول الله، بلغنا ببلاغك. فإنه لا يجوز لأحد أن يستغل منصبه فيأخذ بسبب المنصب هذا ما لا يحل له، فإن هذا حرام حرمه الله وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أنواع الخيانة يا عباد الله، وهي أيضا من أعظمها، خيانة الجيران في النساء والأولاد. يأتمنك جارك على ولده، ويأتمنك جارك على أيضا بنيه وعلى ماله، وأنت خائن والعياذ بالله له في أهله وأولاده. فرسول الله يقول للصحابة رضوان الله تعالى عليهم يحذرهم من خيانة الجار في العرض، قال صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يزني أحدكم بعشر نسوة أيسر له من أن يزني بحليلة جاره. ما تقولون في السرقة؟ قالوا حرام حرمه الله ورسوله فهي حرام إلى يوم القيامة. قال لأن يسرق أحدكم من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. فلا إله إلا الله، خيانة في الأعراب انتشرت يا عباد الله في الجيران، خيانة والعياذ بالله، لا يأمن جارك بوائقك والعياذ بالله وأنت قريب منه ويثق بك. وهكذا يقول ابن مسعود قال قلت لي رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك أو يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك، أن تزاني بحليلة جارك، فهذا من أعظم الذنوب. فيا أيها الناس اتقوا الله وذروا الخيانة واعتنوا بالأمانة، هذا دينكم ناطق بالحق، هذا كتاب الله ناطق بالحق، هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناطقة بالحق. فإياك والغدر يا عبد الله، وإياك والخيانة، فإنك تفضح إن كنت تظن أنك اليوم لا يطلع أحد على سريرتك وعلى خيانتك، فإن الفضيحة الكبرى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم لكل غادر لواء يوم القيامة يوضع عند دسته. لا إله إلا الله، يا لها من فضيحة عند دستك اللواء هذا، فيقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ألا ولا غادرة أو ولا غدرة أعظم من غدرة ولي الأمر أو من ولاه الله سبحانه وتعالى. هذا لا غادر أعظم غدرا منه، أن الله ولاه على رعيه وهو يخون، ورسول الله يقول ألا لا غادرة أعظم غدرا من هذا. فنسأل الله العافية معشر المسلمين، والله إنه شيء يعني نسأل الله سبحانه وتعالى ينجي المجتمعات منه، شيء ما أصابنا ما يصيبنا وما نجده ونلتمسه إلا لأننا تركنا الأمانة، تركنا أشياء كثيرة يا عباد الله. أحدنا يأتي إلى بائع الطماطم وإلى بائع البصل وهو يخون على مستوى بصل وعلى مستوى طماطم، يضع الأسفل الجيد أو يضع الأسفل الرديء ويضع الأعلى الجيد حتى تنظر بأن السلة كلها جيدة وتأخذها مسكين، أنت مسكين تأخذها على أنها جيدة، فإذا بثلث ما في الطماطم خربان. هذا غشاش. رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إلى السوق وينظر هؤلاء وينظر أصحاب رضوان الله تعالى عليهم ويعلمهم الأمانة في البيع. مر على صبرة طعام عليه الصلاة والسلام فأدخل يده فيها فأصابت يده بللا، فقال يا صاحب الطعام ما هذا؟ قال يا رسول الله أصابته مطر أو سحاب. قال ألا جعلته أعلى حتى يراه الناس؟ ألا جعلته أعلى حتى ينظر الناس هذا البلل الذي في الطعام وفي الصبرة هذه؟ وهؤلاء أصحاب الطماطم ألا يجعلوا الخربان أعلى حتى ينظر الناس أن فيه خربان وأن فيه ما لا يصلح للشراء؟ فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله جل وعلا أن يأخذ بنواصي العباد إلى الخير وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.